اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أنه لو تبرأ البائع من العيوب وتبين أن المبيع فاسد بحيث لا قيمة له، فهل البيع صحيح أو لا؟ إيش قلنا؟ قلنا بأنه صاحب الجواهر حكم بمن، وجه الحكم بمن بالصحة، وناقشنا ذلك بأربع مناقشة وانتهينا محاضرتنا الجديدة. الآن نقول هناك قضية أخرى ترتبط بالبراءة من العيوب، وهي القضية الأخيرة، خلنا نذكرها ونختم هذا البحث إن شاء الله، وهي أنه هناك رأي فقهي يقول لو تبرأ البائع من العيوب وقال بيعك هذا الشيء وأنا بريء من عيوبه، فالبيع حينئذ يكون باطلا سواء كان الفاسد لا قيمة له رأسا أو له شيء من القيمة، إنه على كلا التقديرين يبطل البيع بمجرد السبر البراءة من العيوب. ولماذا هذا غريب؟ ولماذا هذا غريب حقا؟ والوجه في ذلك هو أن البيع إنما صح لأجل الاعتماد على إصالة السلامة، وإلا لولا إصالة السلامة البيع يكون غرريا، إذ لا نعلم أن المبيع شبيه صحيح وسالم، نشك في ذلك، والشك موجب للغرر. فببركة إصالة الصحة أثبتنا صحة المبيع، فإذا تبرأنا من العيوب فذلك معناه أنه بعتك هذا حتى لو كان ماذا؟ معيبا، وهذا معناه هجر لإصالة الصحة وترك لها، فيلزم الغرر. وقد نقل العلامة هذا الرأي أيضا في خيار الرؤية، فلو فرض أن شخصا اشترى عينا رآها سابقا ثم حين البيع قال له البائع بعتكها وأنا بريء، من العيوب أو من تخلف الواقع، هذا معناه عدم الالتزام بتلك الأوصاف السابقة، وبالتالي سوف يلزم ايش؟ الغرر. ثم يقول الشيخ الأنصاري ان هذه المسألة يأتي تحقيقها في باب الخيارات، ونحن اتفاقا في بحثنا للخيارات ففي المحاضرة تعرضنا إلى هذه القضية. على أي حال فالخلاصة أكرر انتهى هذا المطلب. الشيخ يقول هناك رأي يقول إذا تبرأ البائع من العيوب يلزم الغرر ويبطل البيع. يعني معنى البراءة يعني أنا ما ملتزم بمن، ما ملتزم بمن بالصحة وبالأوصاف، إذن عاد الغرر، لزم الغرر، قضت العبارة. ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب، قلنا مو إلا في حالة كون الفاسد لا قيمة له، لا 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 لا، سواء إلى قيمة أو ما إلى قيمة، شرط البراءة يوجب الغرر، يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب غير المخرج عن المالية أيضا. أيضا أيضا يعني شنو؟ هو كان التحذير، هيك كان يقول أحسن. أول الغير ما يقولون هاي الألف واللام جد تحبها تدخلها علينا على غير، يا أخي ألف واللام ما يدخلوها على غير، على غير شنو على غير؟ ليه؟ فالأنسب الثاني يقول تجيب حتى أحسن يا أخي، والله صدقني أوضح تصير العبارة وألطف. ثم إنه ربما يستشكل في جواز اشتراط البراءة من العيوب حتى إذا لم تكن مخرجة عن المالية، وهي أوضح وألطف. زين، بلزوم الغرر يستشكل، بلزوم الغرر، بلزوم متعلق بمن يستشكل. شلون يلزم الغرر؟ يقول فإن بيع ما لا يعلم صحته وفساده، وإحنا هذا البيض فما ندري صحيح أو فاسد، شلون يجوز عجال غرر هذا غير اعتماد على أساس الصحة؟ لا يجوز إلا بناء على أساس الصحة. فمن الواضح من الجلي من البين واشتراطه يعني ومن المعلوم أن اشتراط البراءة بمنزلة هاي كان من كاناته قدس سره الزائد بمنزلة البيع من غير اعتداد بوجود العيوب وعدمها، كأنه يريد يقول لبعتك سواء كانت معيبة أو لا، أنا ما ملتزم ترى ببراءة من العيوب، ما بها عيوب، هذا معناه على أنه غرر راح يلزم إشارة الصحة ما نعتمد عليه. هذا يأتي وين في موردنا، ويأتي أيضا صرح وقد صرح العلامة وجماعة بفساد العقد لو اشترط سقوط خيار الرؤية في العين الغائبة. إذا اشترط سقوط خيار الرؤية، أنا قلت البراءة من العيوب، لا مو إلا براءة من العيوب، لا خيار رؤية ما إلك، معنى خيار رؤية ما إلك يعني الصفات موجودة ما موجودة نفس الشيء، ويلزم الغرر، وسيجيء توضيحه في باب الخيارات إن شاء الله. مسألة محصل هذه المسألة البسيطة القصيرة، البسيطة القصيرة، يا ريت كل المسائل هيك. هل يجوز بيع هل يجوز بيع المسك في فأره أو لا؟ يقال بأن المسك أصله دم يتجمع لدى الضاد الغزال فيصير في سرته جلدة فيها دم يتحول هذا الدم إلى مسك بعد ذلك الذي له الرائحة الطيبة، قدرة قادر دم يتحول ويصير هذا له هذه الرائحة الطيبة، وبعد ذلك يسقط إما في حال حياته الحيوان أو بعد موته يؤخذ من سرته. هناك منشآن للإشكال في جواز بيع المسك، وقد أشار إليهم الشيخ لكن ما سلط الأضواء. هناك إشكالان، اسمحوا وعوا يذب الإحكاية الشيخ وإنت يكون بعد ترتبها وتهذبها وتحليها. يعطيك إياها مواد خام. الإشكال الأول إن المسك دم، وما دام دما فهو نجس، وإذا كان نجسا فكيف يجوز بيعه؟ هذا الإشكال الأول. شلون جاوب عنه الشيخ؟ قال دل النص والإجماع على جواز ذلك. اسكت عنه تحكي. يعني بالعبارة الصريحة هو نجس، هو نجس، لكن النص والإجماع قال افرض نجس، لكن مع ذلك يجوز، يجوز بيعه. شفت يا نص؟ انا ما ادري، ما ادري، بلي اكو فرج نص في باب الصلاة عن الشخص يصلي، هناك روايتان، وهو معه يحمل شنو؟ فأرة المسك. قال عليه السلام لا بأس، بس هذا ما دل على جواز البيع. هذا دل على من؟ يعني هذا، هذا شنو ربط هذا؟ ما شنو ربط هذا؟ ما أدري من حسين إحنا، ما أدري شنو. على أي حال، بس هذا مو مهم. وعندي تعليق، أنا فخلصت هذا كلام الشيخ، عندي تعليق صغير، وهو أن هذا معناه الشيخ يلتزم بالنجاسة. الله أكبر، يلتزم بالنجاسة. يعني المسك شنو تخليه بفايتك وبايتك وبإيدك نجس؟ هاي شلون حكي هذا؟ هاي ترى ما ادري شلون صارت هذه. ما ادري، خلينا نشوف عبارته شنو. ما ادري اذا هيك قايل الرجال كل زين، بس عبارته سنقراها نشوف اذا هيك كل زين. و شيء اخر ايضا نقول، عند انسان الشيخ يسلك في الطريق ثاني، شنو هو؟ استحالة يا أخي. شلون إنسان بعض مرات يغفل لا إله إلا؟ لا تستغرب، لا تستغرب يا أخي العزيز، بعض مرات واحد الشمس قدامه ما يشوفه. شلون؟ ما بيها، لا تقول شلون، شلون لا تقول. دائما نحتاج إلى تزديد من قبل الله عز وجل. مشكو لا يصدق عليه عنوان الدم او شنو، ما ما بل شو حقيقته بالاصل، شنو شغل بحقيقته؟ شو الانسان حقيقته شنو؟ اقول لك اول شنو هو الشاخ، يعني كون نقول نجيس؟ لا اله الا الله. على اي حال، ارجع الى صلب الموضوع، ارجع الى صلب الموضوع. هناك اشكالان في المسك، احدهما انه نجس، فكيف يجوز بيع؟ الشيخ قال هناك نص وإجماع. زين، والإشكال الثاني هو أنه مجهول، فلا نعرف على أنه فيه رائحة ما فيه رائحة، وإذا في رائحة راح أركب أي درجة، لأن الرائحة لها مراتب، فيلزم الغرار. وإذا قلت إن إصالة الصحة نعتمد عليها، إصالة الصحة هي العقلائية، نعتمد عليها لإثبات شنو؟ لإثبات صحته، وأنه مسك صحيح وليس بفاسد، فنجيبك بأنه سابقا قد ناقشنا نحن في إصالة الصحة، إذا تذكرون الشيخ ناقش وقال ما إلها مدرك، فإن العقلاء وإن كانوا يبنون على الصحة هكذا، ولكن عند الشك في طرو المفسد هو هكذا علمني صدقني هو هكذا قال فيما سبق. أما أكثر من هذا ما معلوم العقلاء يبنون على أصالة الصحة، إذن الإشكال راح يصير مستحسن، لأن موردنا ليس الشك في طرو المفسد بل في أصل فساده مو في طرو المفسد. فكيف الجواب؟ يلا جاوب شلون تقدر تجاوب؟ يقول أما بالنسبة إلى صحته وفساده فيمكن إحرازه بإطالة السلامة. واسكت بعد اسكت تعبدا اسكت خب اسكت بعد لا إله إلا الله أقول ما أدري هذا شنو هذا شي يسموه هذا شي يسموه هذا شي يسموه شو تمنعها منا تأخذ بيها منا تشكك بيها منا هذا فرد تذبذب وفرد ماذا تشويش ما أدري شلون سنقرأ عبارة إن شاء الله أنا مشتبه يا أخي العزيز أنا مشتبه إن شاء الله في فهمي لما يقوله الشيخ. على اي حال والا تضارب اطو في عبارتي اول يقول احنا منعناها سابقا وكان يصر سابقا ترى يقول عنده شك في طرو المفسد انعقدت السيره وما بقى عندي تحتاج طلع هذه بعتاج راجع رجاء من جديد شو هسا يظهر منا ماذا هو هناك هم ترى يظهر منا هم هذا التذبذب هناك ورا ما شكك ورا شويونه في بحثنا ذاته شو هم واللي انا استنت شو بطل عنها رجع لها شنو هذا ما نفسين ايناها من نفس الشيء والامر سهل ان شاء الله. هذا من حيث بعض الصحة والفساد اصالة السلامة ان شاء الله واسكت عن التشكيك زين اسكت. واما المراتب مراتب الرائحة فتارة يفترض انه قسم من المسك قد اريق على اريق عليه من والذبذب عليه من على الجلد على الفأرة يعني الجلد فحينئذ خلنا نشمه نشتمه بعد ونعرف ويعرف ما في الداخل بقرينة ما في الخارج. وأما إذا لم يرق فندخل إبرة في بلي معها خير من طرف خرجها من طرف ثاني فالخير سوف يصيبه شيء من هل فنشتم ذاك الوقت تنحل المشكلة. ولكن تبقى مشكلة ثانية وهو أنه إذا فتقت وتمزقت الفأرة مذولة هيجوا المشترية وأتوا بعض المشترية هم يضوجون هواي يضوجون ما عنده شغل بس جايب إبرة ورأسا شنو يدخلها وين فيل هذا. فأنا اجيت خطيه فقير الله بس ما أدخلت الإبرة اتمزقت الفأرة الجلد اتمزق نتيجة ماذا إدخال الإبرة سابقا من قبل المشترين السابقين فأخوتك ضمان عليهم إذا ما اشتريت أخوي إذا اشتريت هون حلت القضية لا ما اشتريت الضمان علينا على البيع علي يجيب قد سره يقول بناء على أن المقبوض في باب الثوم في باب الثوم يعني في باب المعاملة المقبوض في باب الثوم مضمون أنا هم أقول مضمون في باب الثوم يعني شنو يعني إذا ذهبت إلى أم الدجاج وأخذت دجاج أول سنة ونشائي بي عن دجاج هذه الدجاجة من عندها على حظها شنو كبيرة صغيرة شلونها معشو بالأثناء يا أخي فلتت من إيدي ووقعت ويهن في مكان في نار في شيء في البالون سلف إنا لله وإنا إليه راجعون ضمان عليهم هذا مقبوض بكم ضمان عليهم وعلى هذا الشخص بعد من باب قاعدة على يدفع التشين، على يدفع التشين. فإذا قلنا بالضمان في باب الشروط هنا هم نقول بالضمان، نقول له تضامن ضامن، إيه ضامن أنت ضامن. وأحسن لمن يريد الاحتياط المسبق نعلمه في الطريقة، نقول له أنت لا تأخذ الإبرة وتدخلها، خلي الإبرة بيد من هو البائع، حتى إذا انفتقت انفتقت في يده على أي حال. فالخلاصة إذن على هذا الأساس لا بد من الاختبار بواسطة الخيط، إن لم يسل المسك إن لم يسل على الفأرة. جيد. إن قلت هناك رواية نقلها العلامة في التذكرة بشكل مرسل، وهي يجوز بيع المسك، يعني عدك بعد رواية بعد أنت ليش توقف نصه يجوز بيع المسك، فإذا الجهالة لا تضر بعد تجويز تجاوب. يلا الشيخ ما يناقش بالسند مرسل والعلامة منين، لا ما يجاوبش ما يناقش على طريقته يجي بالدلالة يناقش، يقول منو قال المقصود يجوز بيع المسك، يعني المسك الذي هو في شنو فأره، فعلى المقصود المسك الذي ماذا خارج الفأرة دفعا لشبهة النجاسة أنه نجس مثلا، أي ما بيها دلالة الرواية. على أي حال، وقبل أن نختم حديثنا عن المسك وفأرة المسك، نقول هل الصحيح فأر أو فار بالهمز أو من دون همز؟ المعروف هو بالهمز، وقيل أيضا يأتي بلا همز. والفأر جمع فأرة، والفأرة قلنا تلك الجلدة التي فيها المسك، إذن كلمة فأرة مشترك لفظي بمعنى ذلك الحيوان الخاص الذي يدخل ثقوب البيوت، وبمعنى فأرة المسك. جيد. إذن النتيجة صار جائز البيع إن شاء الله، ولا تتوقف لا من هالجهة ولا من هالجهة. سؤال، هل يجوز بيع اللؤلؤ في صدفه؟ في صدف قشر اللؤلؤ صدف بعد يجوز ولا؟ وهكذا البيضة وهي في الدجاجة، ما بابك بعد هاي البيضة الذي في بطن الدجاجة أبيع الفياه؟ الجواب يمكن الإشكال في ذلك، لأن هذا الصدف، لأن هذا اللؤلؤ ما دام في الصدف لا تعرف، لا يعرف هو صافي، لأن صافي إلى قيمة عالية، غير صافي. وهكذا البيضة في الدجاجة، مدري كاي البيضة كبيرة يو بيضة شنو صغيرة، شلون يختلف شلون؟ حكوا بعض البيضات اتعادل ماذا؟ ايه كان بيض لكبارها. نعم، فاذا لا يجوز. نعم، اذا فرض انه هذه الدجاجة نعرف سعته ومقداره حجمه بيضها، نعرف هذا بقرينة البيض الشاذ فلا إشكال، وأما إذا لم نعرف فالأمر مشكل. طبق العبارة، مسألة المشهور من غير خلاف يذكر جواز بيع المسك في فأره نقطة، والفأر بالهمز فأر جمع فأرة كتمر وتمرة، يعني على هالوجه على هذا الوزن. وعن النهاية لابن الأثير أنه قد لا يهمز، مو فأر، فار، تخفيفان. نقطة، شنو الدليل على الجواز؟ الدليل على الجواز أنه بعد انتفاء الإشكالين النجاسة والكذا جعل أحد الله البيع عفو بالعقود بعد شيء، دليل بعد ما يحتاج طبعاً عمومات. ومستند الحكم العمومات، خرج من العمومات عن شنو؟ أحل الله البيع، تجارة عن تراخ، ما أدري شنو، ما أدري شنو. غير المزاحمة بما يصلح للتخصيص، ماكو مخصص عدا إشكالين. إشكال الأول نجاسة، فأدلة المنع من بيع الناجس خصص، عدا توهم النجاسة. المندفع في باب النجاسات بالنص والإجماع، حط عندنا نص مال رواية علي بن جعفر الذي يجوز أن يصلي، وقلنا هذه مد الإعلامة على أنها ليست نجسة، ولعله نجسة في المحمود ما في فرق شيء. والإجماع زين مولانا، فهذا التعبير شنو شي يقول؟ يسلم بالنجاسة، لكن يقول ما يمنع لعجل النص لعجل الإجماع. فإحنا ناقشنا المناقشة الأولى، قلنا أصل النص ما يدل، يعني النص أصل ما يدل على الجواز حمله أثناء الصلاة، هذا ما يلازم الطهارة. مناقشة ثانية ناقشنا، قلنا شيخنا كيف تلتزم على أنه شنو المسك نجس؟ الله أكبر، هاي من يقول بيها؟ شلون إحنا نخليه عطر وماذا؟ وثالثا قلنا اكو عدة طريق لاخر وهو مسألة الاستحالة. زين، اذا هتش هذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. او توهم جهالته، هذا الاشكال الثاني، انه مجهول. خب اذا مجهول يا بس شنو اصابك الصحه السلامه؟ يقول قلنا سابقا ما تدري بناء على ما تقدم من احتمال عدم العبره باطاله الصحه في دفع الغرر، ما يجوز اصابك الصحه اصلا ما تدري. اي بلي مولانا، في الاشياء التي يكون الركن الركين فيها بلحاظ احراج الركن الركين، هنا الركن الركين هو الرائحه، فيصعد الصحة ما تدري، لأنه ما يبنى عليها العقلاء مضافا في الركن الركين، ما تفيد، ما تدفع الغرر. من ناحيتين الشيخ فيما سبق بين هذا الشيء. جوابه يقول: ويندفع بما تقدم من بناء العرف على الأصل، يعني أصل الصحة، في نفي الفساد. إيه، في نفي الفساد يعني شنو؟ إيه، بل مولانا انه هذا صحيح، يعني في اثبات الصحه بناء هذا التعبير يدل الشيخ يريد يجزم بجريان اثبات الصحه، والحال سابقا جزم بانه بعشرين هالتناس على اي حال. اي وهو قبل فيما سبق ما فهسه قولوا على انه بالتالي ماذا؟ قولوا بالتالي الشيخ وان انكر سابقا اطاله السلامه لكن تراجع، يقول تراجع والان هذا مبني عليه من على اذا ما عندنا شيء، اذا هيك ما في شيء. زين، وبناء بل مولانا بل مولانا بل مولانا بنائي مو بناؤه بنائي من بناء العرف على الأصل، أصل الصحة في نفي الفساد عن إثبات الصحة، وأيضا ومن بناء الأصحاب على عدم التزام الاختبار في الأوصاف التي تدور معها الصحة، يعني لإحراز الصحة ما يلزم الاختبار، هو يعتمد على أساس السلامة. لكنك خبير، هذا وين ينفعنا في إحراز الصحة؟ أما في إحراز مرتبة الرائحة هذا ما ينفعنا، لأن هذا كله حصل لدفع الغرر الحاصل من احتمال الفساد، وأما الغرر من جهة تفاوت أفراد الصحيح الذي لا يعلم، هذا التفاوت ما يعلم إلا ديما. بالاختبار فلا رافع له. قد تقول أكو رواية نقلها العلامة يجوز بيع المسك، لذلك خذيك لعله المقصود من عدل المسك في غير الفرق. نعم قد روى في التذكرة مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز بيعه يعني المسك، لكن لم يعلم إرادة ما في الفأرة. وكيف كان بالإطلاق؟ هي أصلاً الرواية مو بدينا حتى نقول مطلقة يا ولا حتى أنا مشوية أدافع عن الشيخ. يقال المسك، لما يقال مسك يعني شنو؟ إشارة علما إلى المظروف. الظرف ما يسمى مسك، يسمى فأرك. إذا إحنا كنا نتعارك شنو في الهواء، على أي حال على الأرض كنا نتعارك. زين يقول قدس سره بل مولانا وكيف كان، فإذا فرض أنه ليس له أوصاف خارجية يعرف بها الوصف. إذا إلى أوصاف خارجية أن بعض غريق جلس على الآن، فهذا إلى وصف خارجي ونعرف ما في يعرف بها الوصف الذي له دخل في القيمة. إذا لم يكن هكذا فالأحوط شنسوي ما ذكروا من فتقه بإدخال خيط فيها يعني في الفأرة في الجلد بإبرة ثم إخراجه أو ثم إخراجه بل مولانا وشمه، ثم لو شمه ولم يرضى به فهل يضمن هذا النقص الداخل عليه من جهة الفتق لأن الفتق او ثقب وصار في الشيء يسمونه او اكثر من ثقب فتق ولو لو فرض حصوله فيه ولو بكونه جزءا اخيرا لسبب النقص، لانه هذا في الحقيقة ثقب صار وسيعا الى درجة الفرق بان فتقه قبله بان فتق قبله بادخال الخيط والعبرة مرارا من قبل اخرين. قلنا علامة استفهام خلي علامة استفهام، فهل يضمن هذا النقص علامة استفهام؟ شيخ أو الشيخ يقول وجه وجه إعراب شي يصير مبتدأ لخبر محذوف تقديره فيه وجه مبني على ضمان النقص في المقبوض بالسوم. فالأولى إذا قلنا مضمون لقاعدة علية هنا مضمون، فالأولى أن يباشر البائع ذلك المشتري ليلزم العبرة بيدويه فيشم المشتري على الخيط، هذا أحسن حتى لا يقع في هذه المشكلة. هذا خلصنا مسألة المسك. عندنا مسألة اللؤلؤ والبيض، ثم إن الظاهر من العلامة عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف. هذا في نسخة ما بيها كلمة عدم، بيها جواز يجوز. وهو كذلك إذا وهو كذلك كلمة عدم أحسن، لأنه شلون يقول وهو كذلك يعني يجوز؟ مفصدف مجهول صفاء وخدورة، فشلون يقول وهو كذلك يعني يجوز؟ فلأنسب ماذا؟ عدم بقرينة وهو كذلك أي واحد اثنين. وصرح بعدم جواز بيع البيض في بطن الدجاج للجهالة وهو حسن. شلون إذا هذا حسن في البيض شلون لما هناك لابد ما يجوز، وإلا أخو ما له معنى هناك يجوز هنا يجوز، هذا ما له قرين فين ذني على أنه النسخة الصحيحة كما عندنا كلمة عدم موجودة زين وهو حسن. إذا لم يعرف لذلك الدجاج فرد معتاد من البيض من حيث الكبر والصغر. الحمد لله هذا منتهينا منه. مسألة الشيء المجهول تقدم لا يجوز بيعه، ليش؟ ليش ما يجوز بيعه؟ للغرض مو شيء ولا لو ضممنا له الآن نقول لو ضممنا له شيئا معلوما فهل يجوز بيع ذلك المجهول بعد ظن هذا المعلوم؟ كان فرض بضاعة تأتي في السفينة، ما أدري ذيك جنسها شنو ايش ما معلوم مجهول، هذه يعلق ذيك البضاعة ويا من مع خاتمي أو ساعتي هذه، يجوز وما يجوز؟ المشهور المشهور شنو؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن بظن المعلوم إلى المجهول لا يصير المجهول معلوما فهو مجهول فلا يجوز بيعه. وحينما قيل لا يجوز بيع المجهول لا يقصد أنه لا بد أن يكون مجهولا بكامله، حتى تقول هذا بعض ليس بمجهول، إذ الساعة ليست مجهولة. إذن لا يجوز البيع لأن هذا مجهول. وقيل بالتفصيل، وأن المجهول إذا كان تابعا والمعلوم مقصود بالإصالة يجوز، أما إذا بالعكس المقصود بالإصالة البضاعة، بضاعة يا أخي جاية من الصين ما أدري منين، ليش المقصود بالإصالة فما يجوز. وهكذا إذا كان مقصودين معا بالإصالة ما يجوز. بل قد يقال إن المانعين الذين منعوا مطلقا يقصدون هذا، يعني هم حينما قالوا لا يجوز يعني مقصودهم إذا كان المجهول يقصد بالأصالة. وعلى أي حال لهذا التفصيل وجه، لأنه إذا المجهول لم يكن مقصودا بل كان المعلوم هو المقصود، فالمبيع إذن سوف لا يصدق عليه عنوان الجهالة والغرام قد خدش يقال، وتحقيقه يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، الشيخ إن شاء الله بالتفصيل يبين بعده. ثم يقول هذا ويوجد قول ثالث في المسألة ذهب إليه الشيخ كم نفر يسطرهم، قالوا بالجواز من دون تفصيل استنادا إلى الروايات اللي تقول على أنه إذا أردت أن تبيع السمك وهو في الأجنة فأخرج بيدك بعض السمك وقل بعتك هذا مع ما في الأجنة، استندوا إلى هذه الروايات وقالوا بالجواز. وإن شاء الله نقرأ الروايات غدا. هذا المقدار كاف مطبق العبارة. يقول مسألة لا، إذن الأقوال في المسألة قصة ثلاثة، العدم عدم الجواز مطلقا والتفصيل والجواز مطلقا. مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ظن معلوم إليه وعدمه، على كلا تقديرين ما يجوز، لأن ظن المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولا، إذ لا نعني بالمجهول ما كان كل جزء 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 منا مجهول، حتى تقول لي هنا نصف معلوم، ما كان كل جزء جزء منه مجهولا، لا، ويتفرع على ذلك. إذا قلنا ما يجوز ما يجوز يفرع لأنه ما يجوز سنة الآجام، ولو كان مملوكا، يعني هذا سنة الآجام مملوكا مو في الماء. وقد يقول لي سنة الآجام في الماء هو من المباحات العامة، شنو تبيعها بطلع بيع من جهة سونة غير ملكك، يقول لا حتى لو كان مملوك، لأن الأجمة كانت مملوكة إلي والسمك مملوك إلي. ما يجوز. لماذا؟ لجهالته جهالة السمك. وإن ضم إليه القصب، قصب الأجمة، الأجمة هي هذه القصب، فقصب الأجمة أو غيره إذا ضمنا إلى السمك ما يفيد. وهكذا يتضح ما يجوز بيع اللبن في الضرع ولو ضم إليه ما ما شنو ما يحلب يحلي به نسختين أكو توجد نسختان أظن ما حلب أحسن. ولو ضم إليه ما حلب منه، ما حلب منه بعد ما به أو غيره غير ما حلب سطر ضمينا إلى ما تنظر على المشهور. على المشهور بما المتعلق لا يجوز. يوب لا فرق أحسن، أظن بلا فرق أحسن يصير، يعني أفجل أفجل يا أخي. ما له معنى تقول ويتفرق يتفرع على ذلك أنه لا يجوز على المشهور، عايشين عايشون تعبير هذا؟ لا، فيرجع على أصل المطلب، لا فرق على المشهور. فليش تسوي خجار المجرود جيبه يم لا فرق؟ عجيبة ترى بعد هاي شيء ضرة على المشهور خليها يم لا فرق. ليش انت تخليها تطيه الحساب علينا ما ادري ليش ما ادري ليش. على اي حال لا فرق على المشهور كما في الروضة عبر المشهور وعن الحدائق. الروضة مراجعها فقال كما في الروضة، اما الحدائق ما مراجعها فلذا قال كما عن الحدائق، عبروا بالمشهور. نجي للتفصيل الآن. وخص المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصودا بالاستقلال أو منضما إلى المعلوم، منضما إلى المعلوم اثنينات المقصودات بنحو واحد، وجوزوا بيعه يعني بيع المجهول إذا كان تابعا للمعلوم. وهذا نحكي عن المختلف وشرح الإرشاد لفخر الإسلام والمختصر الابن فهد الحلي واستحسنه المحقق والشهيد الثانيان. ولعل المانعين لا يريدون إلا ذلك، الذين منعوهم ويقصدون هذا، يعني حالة ما إذا كان المجهول مقصودا بالإصالة نظرا إلى أن جهالة التابع ما توجب الغرر ولا صدق اسم المجهول على المبيع عرفا حتى يندرج في إطلاق ما دل من الإجماع على عدم جواز بيع المجهول، فإن أكثر المعلومات بعض أجزائها شنو المجهول، لكن بما أن المجهول تابع فما يضر. فإذا متى ما كان المجهول تابعا فلا يضر، لأن الإجماع المنعقد على عدم جواز بيع المجهول ما يشمل هذا، وإنما خاص بما إذا كان المجهول مقصودا بالإصالة. جيد. خلافا المن للشيخ في أجينا هذا الرأي الثالث، خلافا بمن يرتبط، بمن يرتبط لا إله إلا الله، هاي شلون شغله؟ لا مو هذا خلافا للشيخ، ترى يريد يبين الرأي الثالث. بلي مولانا، سيرتبط بلا فرق على المشهور خلافا للشيخ. شلون هيك صار هيك بعد هيك بعد لا فرق على هذا فصل هيك هالجد صار طويل بعد تسوي إنا لله وإنا إليه راجعون. لا فرق على المشهور بين ضم المعلوم وعدم ضمه خلافا للشيخ النهاية وابن حمزة الوسيلة والمحكي عن العسكري والقاضي، بل في مساح الكرامة أن الحاصل من التتبع أن المشهور بين المتقدمين هو الصحة، الإقبال عن الخلاف والغنية والإجماع في مسألة السمك، واختاره من المتأخرين المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية والمحدث العاملي والمحدث الكاشاني، وحكي عن ظاهر غاية المراد وصريح حواشيه، حواشي غاية صاحب غاية المراد يعني الشهيد الأول على القواعد، وحجتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة، المستفيضة قلنا الكثيرة دون حد التواتر كما مستفيضة الواردة في مسألة السمك واللبن وغيرهما، أو نقرأها شنو غدا إن شاء الله، بس هنا العبارة خلافا للشيخ أو ما يخالف، قلنا خلافا مرتبط بذاته في النهاية وبن حمزة في الوسيلة إيش قاله، والمحكي عن الأسكافي والقاضي، بل في مفتاح الكرامة أن يسوينا خلافا للشيخ، الشيخ إيش قال، هو ندري ايش قاعد يقول، بس بالتحذير التحذير ما ادري شلون تعبير هذا يكون، تقول خلافا للشيخ في النهايه وابن حمزه في الوسيله والمحكي عن الافتاتي والقاضي حيث ذهبوا الى الجواز مطلقا، ثم قول بل في مساح الكرامه ان الحاصل من التتبع ان المجهود المتقدمين هو الصحه، بل عن الخلاف إيه؟ أما نجيب كلمة الجواز مطلقا أو الصحة مطلقا ما عبارة شلون تصير ما أدري، فمقدر والأمر سهل، اللهم صل على محمد وآل محمد.
يعني بعبارة أخرى وضحنا تقولون أنه بيّن هو النجاة إذا هي نجاة مانعة أو بما أن المنافع محرمة، فهو ما له يظهر منا الميل من حيثية ماذا حرمة المنافع، فإذا من حيثية حرمة المنافع بعد حينئذ النجاة بعنوانها ليست مانعة، هذا إشكال آخر ماذا